أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان في بداية العام الدراسي توجد فكرة وخاطرة، فهذه هي الفكرة، ثم إن شاء الله إذا بقي الوقت نقرأ الخاطرة. عنوان هذه الفكرة: مسؤولية المدرسين حوزويين طبعا عن انتظام التحصيل في الحوزة العلمية الشريفة. لكن يبدو قبل المقدمة، الحوزة العلمية كيان مقدس اكتسب قدسيته من عدة جهات. الجهة الأولى الهدف الذي يبتغيه، وهو رضا الله تبارك وتعالى، فهذا يكسبها قدسيته الهدف الذي الثاني مناشئ قدسيته، ومن العمل الذي يؤديه هذا الكيان المقدس، وهو إعلاء كلمته تبارك وتعالى وهداية البشر والحفاظ على الشريعة الإلهية وصيانتها من الانحراف. هاي مسؤوليات الحوزة طبعا. الجهة الثالثة التي من أجلها اكتسب هذا الكيان المقدس قدسيته، واكتسب قدسيته أيضا من انتسابه إلى النبي والأئمة الطاهرين، تلبزيهم وتتكلم باسمهم، والناس تراك أن تمثل لهم اسمك نائب الإمام عليه السلام ووكيل الإمام. فهذه الثالثة إذن التي اكتسب منها القدسية، واكتسب قدسيته من انتسابه إلى الأئمة، إلى النبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام، الذين أجاب الله بهم دعوة خليله إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فيجعل لهم الرحمن في قلوب المؤمنين ودا واجعل لي لسان صدق في الآخرين. استجيبت هذه الدعوات كلها في النبي وآله، وانتقلت منهم إلى الحوزة الشريفة باعتبارها ممثل النبي والمعصوم. فالحوزة الشريفة فيها نفحة من تلك الدعوة المباركة لإبراهيم الخليل عليه السلام. المنشأ الرابع لقدسيتها، واكتسبت قدسيتها من نزاهة أبنائها ونكرانهم للذات وتحليهم بالأخلاق الفاضلة والصورة النقية التي يعرضونها في حياتهم، هذا هو أيضا الذي يرفع شأنكم في قلوب الناس. لذلك لا وجدوا حوزويا افترض يخوض في الدنيا كما يخوضون، ما له قيمة عندهم، إنما اكتسب قدسيته الحوزوي من هذه الأخلاق التي يحملها. ولكن الحوزة لا تخلو من السلبيات التي تحتاج إلى أن نتعاون على معالجتها تحقيقا للآية الشريفة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأخص بالذكر في حديثي هذا من السلبيات الموجودة كثرة التعطيلات وعدم وجود مواعيد محددة لأيام التحصيل والتعطيل، وأرى أن للمدرسين دورا كبيرا في هذا الاتجاه في إصلاح هذا الخلل، فهم عنصر مهم في ترتيب هذا الكيان الشريف وبهم قوامها وديمومتها. وهذا يعني أمرين للمدرسين الحوزويين، وكلكم طبعا واصل كفاية أكيد هو بشكل أو بآخر بمستوى أو بآخر هو مدرس حوزوي. فإذا هالدور المدرسين يعني أمرين: الأول استشعار عظمة نعمة الله تبارك وتعالى عليهم أن جعلهم في هذا الموقع المقدس، وممن يساهم في تشييد هذا الطرح العظيم عن الحوزة الشريفة التي حفظت الدين والمذهب طيلة 14 قرنا حتى وصل إلينا غضا طريا كأنه نزل اليوم. وقد قلت في مناسبة سابقة أني كلما قرأت أو سمعت قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، كلما قرأت أو سمعت أستشعر عظيم المنة واللطف الإلهي بي، إذ جعلني بفضله من أهل هذه الآية. فإن كل العطاء الإلهي الذي ذكرته الأحاديث لطالب العلم، وموجودة في منية المريد وفي غيرها، مرت عليكم كثير منها الأحاديث التي تذكر طالب العلم، كلها شاملة طبعا للمدرس الحوزوي بالأولوية، لأنه هم طالب ومدرس أكثر من ذلك، بل إنه المدرس الحوزوي يحظى بأوصاف خاصة، فإنه يبذل العلم وينفقه على المحتاجين إليه وينشره. وفي الحديث يقول: وبذل العلم لمن لا يعلمه صدقة. فهذه صدقة، لكن صدقة علم، وهي أشرف من صدقة المال. وأنه العلم يزكو بالإنفاق، وهذا ما جربناه عمليا، حينما تعطي العلم هتحصل على أشياء جديدة ينمو طبعا، بل وأنه يزكو بالإنفاق العلم وليس كالمال تنتفه النفقة، هذا كلام الإمام علي عليه السلام موجود. وهذا ما جربناه عمليا، فإن إفاضات يحصل عليها المدرس أثناء وبعد إلقائه المحاضرة لم يحصل عليها أثناء الدراسة والمراجعة. والمذاكرة به تسبيح العلم، والعمل به جهاد، كلها حد شريف. وبالمدرس تنحقد حلق العلم التي ورد فيها بأنها روض من رياض الجنة، إنما تنعقد وتمام انعقادها يكون بالمدرس طبعا، روض من رياض الجنة حلقات العلم، وأنه ترغب الملائكة في خلتهم صداقتهم، وبأجنحتها تمسحهم، وفي صلواتها تبارك عليهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، حتى حيتان البحر وهوامه وشباع البر وأنعامه، فطوبى لمن لا يحرمه الله من حظه. هذه كلها نصوص حديث طبعا. وفي حديث آخر: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته بالكتب بالإصدارات النشرات بالخطابات، كلها يحمون الناس المجتمع الضعيف من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب الذين يمسكون، هؤلاء العلماء الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك السفينة سكانها. يقول لولا وجود هؤلاء لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. أولئك، هؤلاء الذين يبذلون العلم وينفقون ويحمون به ضعفاء شيعتنا من الوقوع في فخاخ إبليس والنواصب وأولياء الشيطان، قال أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. وفي حديث رواه الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث كلها لكم أيها المدرسون الحوزويون، قال: يجيء الرجل يوم القيامة وله من الحسنات كالركام، بل وله من الحسنات كالسحاب الركام أو كالجبال الرواسي، لباوع الميزان يجد فيه عمل كثير، فيقول: يا رب أنى لي هذا ولا ما أعملها، ما عندي يعني بالدنيا هكذا أعمال، من يجد فيها في ميزان هاي الأعمال الكبيرة كالجبال؟ فيقول: هذا علمك الذي علمته الناس يعمل به من بعدك، فيصيبك من أجر كل من يعمل به ويضاف إلى ميزانك وأنت لا تعلم. فإذا هذا هو الأمر الأول حينما قلنا وبينا الدور المهم للمدرسين الحوزويين، قلنا هذا يعني أمرين: الأمر الأول استشعار عظيم المنة والفضل الذي تفضل به الله تعالى عليكم، الثاني مقابل من كان له الغنم، قاعدة معروفة عندكم عليه الغنم طبعا شيء قبال شيء، فالثاني يكون شنو؟ الشعور بالمسؤولية تجاه هذه النعمة، فإن من واجب النعمة أن تشكر، ومن وجوه الشكر أن تؤدي حقوق هذه النعمة وفروضها كما ينبغي لها، كل نعمة بحسبها كما ينبغي لها بإخلاص. فإن الله تبارك وتعالى يعني قد تقول: ما أقدر كما ينبغي له، ما أقدر. والإمام السجد عليه السلام بالدعاء يقول: لو أن لي أن أبلغ درجة الشكر، وأن كل ما أقول لك الحمد يستوجب علي أن أقول لك الحمد. فإذا شلون تدعين تقول أن يؤدي حقوقها كما ينبغي؟ ها، فإن الله تبارك وتعالى إذا علم الإخلاص من عبده رضي منه بالقليل ووفقه للكثير، نفس الشعور إذا تحمله هذا كله كافي، لا يكلفك الله سبحانه وتعالى أكثر من ذلك. إذا بعد هذه المقدمة ندخل بالفكر، وقد أحسن الظن بي بعض فضلاء الحوزة الشريفة ممن يحمل وعيا اجتماعيا وحسا مرهفا بعظم المسؤولية، فطلب مني وضع جدول للمواعيد الثابتة لتعطيل الدراسة في الحوزة الشريفة كخطوة، باعتبار أنت تتكلم عن التحصيل وكثرة التعطيل، هو عندنا مواعيد ثابتة احنا للتعطيل حتى اعرف هذا وهذا وهذا عطلة وما عدا تعطيل، فلا حد ما اجمالا اكو فد ارتكاز، لكن ما عليك لو يوضع في الجدول حتى يكون متفقا عليه. كخطوة في طريق الالتزام بالتحصيل ومنع الفوضى والإرباك الذي يحصل في سير الدراسة في غياب هذه المواعيد المنظمة. ما نعرف شنو أكو موارد متفق عليها وموارد خلاف، والخلاف نرجعها إلى الأصل المفروض. الأصل ما هو المفروض اللي يجري في المقام؟ أصالة التحصيل، لكن الذي يجري في أصالة التعطيل. فلو حددنا إذن وقطعنا الشك باليقين وقلنا هذه موارد متفق عليها أصلا وما عداها تحصيل، حينئذ يختلف الأمر. في غياب هذه المواعيد المنظمة، والذي نعاني منه جميعا، كلنا نشكو منه طبعا، ونشكو من تبعاته وآثاره السلبية التي أدت إلى ضعف المستوى العلمي أولا، وقلة الاستفادة من الدروس، وبطء عملية فقل المواهب وإنضاج الكفاءات. يمكن لو كان دراسة منظمة بدل ما المجتهد يكون بعشرين سنة يمكن يكون بعشر سنين مثلا، وبالطالب بدل ما يكمل هذا الكتاب بسنة يكمل بستة أشهر. لكن طبعا أمام هذه الفوضى تحصل مثل هذه المشاكل. أولا ضعف المستوى العلمي، ثانيا قلة الاستفادة من الدروس، ثالثا بطء عملية صقل المواهب وإنضاج الكفاءات ليتسنى توفير العدد الكافي من المجتهدين والعلماء والفضلاء والأساتذة خصوصا في الأزمان المتأخرة. وأرى أن الجرعة الرئيسية من العلاج لهذه المشكلة بيد المدرسين، والمشكلة إنما هي مفتاح الأساسي المدرسون. طالب كثير يشكون يقول سحقت الدرس، مشوا يعني شهر شهرين بطل مدرس، رجعنا من جديد يا مدرس آخر، هم شهر شهرين ثلاثة خمسة بطل، أنا أن ندور على حلقة أخرى وبصعوبة لقيت هم فد مقدار معين، ولو تخلت له هاي هاي مضيعة لعمري هذا الطالب المسكين اللي عايز كل شيء وتارك كل شيء جاي يريد يحط العلم. فالحل إذن جزءه الرئيسي بيد المدرسين، وأرى أن الجرعة الرئيسية من العلاج بيد المدرسين. فإذا ملكوا زمام أنفسهم والتزموا بالحضور فإن الطلبة سيلتزمون، وسيشعر أحدهم بالخجل لو غاب عن الدرس بلا ضرورة قصوى. شوف المدرس حاضر وزملاء حاضرين، يقدر يغيب، قد يغيب مرة مرتين، لكن بعد يستحي من نفسه. وقد وعدت هذا الأخ بالإجابة، ولكن في بداية السنة الهجرية كان المقترح منذ شهرين ربما، لكن قلت لا راح نسوي هالشيء في بداية السنة الهجرية. ليش؟ حتى فائدة مزدوجة، هم تنظيم المواعيد التعطيل ولفائدة أخرى، وهي لتأسيس ارتكاز حوزوي أن لنا عاما دراسيا منتظما يبدأ في شهر محرم وينتهي في شهر ذي الحجة. هذا هم الارتكاز، لنا عام دراسي في الحوزة بس نعرف أول شو وقت السنة الدراسية شو وقت أخيرها ما ندري. فإذا ليكن طرح هذه المواعيد للتعطيل يكون في شهر محرم حتى نسوي لدينا ارتكاز حوزوي أن لنا عاما دراسيا منتظما يبدأ في شهر محرم وينتهي في شهر ذي الحجة، بدل الوضع القائم الآن من عدم معرفة سنة دراسية واضحة. وإذا انتظم لنا عام دراسي نعرف أنه أول محرم وينتهي في ذي الحجة سنة دراسية على التقويم الهجري، فإنه سيكون مفتاحا للكثير من البركات. راح ننجز عدة إنجازات بهالارتكاز، واحدة منها أو أكثر من واحدة. فسنحدد هاي الفائدة الأولى مواعيد الامتحانات، هاي أولا حتى تعرف عندك امتحان نصف سنة امتحان آخر سنة. بعد نحدد مراحل الدراسة الحوزوية، الآن من يقال لك خصوصا ما يعرفون نظام الحوزة يقول لك التبيا مرحلة واصل، ما تعرف التبيا مرحلة واصل، ما عندك مراحل ولا عندك سنين، إذا سويت سنين لا راح تعرف. شوف فسنحدد مواعيد الامتحانات، نحدد مراحل الدراسة الحوزوية، فنقدر نقول هذا في السنة الأولى، هذا في السنة الثانية، هذا في السنة الثالثة، اللي إما نعبر عليها سنة أو نعبر عنها مرحلة مثلا، فهذا في السنة الأولى وذاك في الثانية. وبهالمناسبة أقول وما دمتم في بداية السنة الثانية من درس الكفاية فأنتم في المرحلة السادسة من مراحل الدراسة بحسب المنهج الذي أنا ماشي عليه، اللي الكفاية تكون مرحلة الخامسة والسادسة والسابعة، وبها ينتهي الطالب من دروس السطور ثم يبدأ بدراسة الخارج اللي بحسب ما مقرر إلى ست سنوات يستمر، فتكون بنهاية 13 سنة تحصل على طالب مجتهد على نحو الاقتضاء طبعا، لا على نحو العلية، على نحو الاقتضاء، والعلية تبقى ملكة وتوفيق ونور يقذفه الله في قلب من يشاء. فسبعتين دراسة الكفاية تكون تشغل الخامسة والسادسة والسابعة، فالآن بدأتم السنة الثانية من الكفاية يعني في المرحلة السادسة، أقدر أعرف أنا الآن بالمرحلة السادسة أخلص أو بعد المرحلة السابعة أدخل بحث الخارج 6 سنين بحث الخارج مجموع الطالب يبدأ أنت ب 13 سنة يصل إلى درجة الاجتهاد على نحو الاقتضاء على نحو العلية طبعا. فشوف إذن هذا الارتكاز قد رح يرتب أمورنا على بساطته سوى ليس كثيرا وليس صعبا على بساطته خلانا نعرف احنا وين وماذا نفعل وين وصلنا. وسنحدد ايضا ان هذا امتحان نصف السنة وهذا امتحان اخر السنة باعتبار سنة من محرم الى ذي الحج راح اعرف في رجب او في جماد الثاني اللي هو الشهر السادس في السنة هذا امتحان نصف السنة في ذي الحج امتحان اخير سنة. مثلا هاي الفائدة الثانية. اذا الفائدة الثالثة وسنستطيع وضع الخطة السنوية للدراسة حسب ما أسميها واللي أمشي عليه وبرات ألفت نظركم أقلكم أنا زين ما متأخر أقلكم واصل زين المقدار المطلوب مني هذا وفق ماذا الشيخ الزلح شنو أنا زين إلى الآن أنا عندي خطة سنوية للكفاية على 3 سنوات فنقسم درس الكفاية على 3 سنوات خطة سنوية تكون بمراحل المراحل كالتالي شلون أضع الخطة السنوية للكتاب باعتباري مدرس افترض كفاية الآن أو أي درس آخر بأن نحدد خطوات. الخطوة الأولى تحدد عدد أسابيع الدراسة ازداد بالسنة بحسب المعدل الآن اللي مقرره 34 أسبوع خلال السنة بحسب العطل ونطلع رمضان ومحرم الآخر السنة كم أسبوع بها 51 أسبوع ف 34 أسبوع بالمعدل أسابيع دراسة موجودة بالسنة. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية كم محاضرة عندك بالأسبوع؟ 5 ف34 في 5 170 محاضرة بالسنة. لذلك شوفونا نكيك الآن احنا المحاضرة 152 مثلا وبعد أكو 3 أسابيع حسب الدراسة بدينا 4 صفر مثلا ما عاد ساعة محاضرة هاي احنا لأن بعضها محاضرات عامة كانت. شوف إذا ما شغل من المعدل لأن واصل محاضرة 158 الآن مثلا وبعد أسبوعين لأن بدينا درسنا 4 صفر احنا العام فاذا ماشي على المعدل 170 محاضرة بالسنة زين فاذا عرفت انا بالسنة 170 محاضرة الكتاب ماشي انا اشوف هذا اكثر بالكل الخطوة الثالثة الان كل محاضرة قد ادرس من الكتاب انا 4 إلى 5 صفحات على هداية على المشكيني لا حدود 1.5 صفحة على المشكين افترض انت تدرس رسالة عملية انت تدرس منطق اي شيء لو معك تحدد كم صفحة انت تدرس معدل باليوم بالمحاضرة عندك انت 170 محاضرة بالسنة عرفت بالسنة جد راح تخلص من الكتاب 170 محاضرة عندي كل محاضرة درس 4 صفحات اذا هالجد راح ادرس فعندي اذا خطة مرسومة امشي عليها واكيف نفسي حتى اي ارباط يصير اي تعطيل انا ملزم بثقب زمني علي ان اتدارك هذا النقص يعني ملزم بالسنة 170 محاضرة بمعنى افترض 600 صفحة اخلص فاذا قلت عدد المحاضرات او قلت عدد الصفحات حتى اعرف انا نفسي اعوضها اطول وقت المحاضرة بدل نصف ساعة و45 دقيقة او اخذ دروس اضافية مثلا او اتجاوز على بعض التعطيلات التي ليست مهمة مثلا لان عندي خطة سنوية ملزم بها انا كن امشي عليها حتى تنتظم امور بان نحدد عدد اسابيع الدراسة في الخطوة الاولى وهي 34 اسبوعا بالمعدل فإذا كان عدد المحاضرات المعطاة أسبوعيا 5 موشن قد كتابك انت مريض له ترى كتاب المنطق مع المظفر إلى 34 أسبوع يعني بالسنة 170 محاضرة هو 500 صفحة يعني كل يوم 3 صفحات مثلا فما أحتاج إلى أو 5 صفحات أنت ما أحتاج 5 محاضرات أسبوعية أنت 3 محاضرات أسبوعية 3 في 5 صفحات أدرس لهم 15 صفحة في عدد الأسابيع أخلص للصفحة عليش أخذ 5 أنت 3 محاضرات المنطق أسبوعية مثلا فإذا حددنا معدل ما يدرس خلال المحاضرة الواحدة أمكن معرفة ما يجب إنجازه خلال العام الدراسي وفي ضوء هذه الخطة يحدد الأستاذ نسبة إنجاز عمله المقرر له يشوف ما شبه من الخطة كفاية 3 سنين يعني إذا أنا كل سنة لازم أخلص الجد فإذا هاي السنة الأولى انتهت مخلص الجد لولا بعد وقد لا يحتاج الكتاب هذا العدد من المحاضرات ما يحتاج إلى 170 محاضرة بالسنة لا أكتب الجرومية مثلا ما يحتاج وإنما تكفيه 85 محاضرة مثلا فحينئذ ما راح يخصص له سنة كاملة وإنما نخصص له نصف سنة ما يسمى بالجامعات كورس يسموها سنة نصف سنة أخصص له لأن مو 34 أسبوع 17 أسبوع كافي في 5 محاضرة 35 محاضرة، أنا يومي أدرس أربع صفحات، فإذا هذا أمشي كورس هذا الكتاب ما أمشي سنة، يعني مكيف عدد محاضراتي وأسابيعي هذا هواية علي أمشي درس سنوي، أسوي كورس، صار الشغلة رتبة، ويكون الدرس نصف سنوي، ويكون امتحان نصف السنة اللي في رجب أو جمادى بالنسبة لامتحان نهائي، وينتهي الكتاب يجيب داله كتاب ترى الكتاب البيان في الأخوة في علوم القرآن ما يحتاج للسنة هذا الكتاب، يعني يوم يخلص 10 صفحات فيه مثلاً، فخمسة وثمانين محاضرة نصف سنة كافية جدا عليه للي ولو ما أكون أحد يدرس منكم علوم القرآن تغم أهمية العلم هذا علوم القرآن ما أحد يدرس فكتاب البيان على سعته هذا واحد جزاه الله خير هذا الواحد عن الواحد جزاه الله خير فكتاب على كبر حجمه لكن ما يحتاج إلى سنة دراسية نصف سنة لمن أكيد تبقى الخطة 85 محاضرة كافية علي 85 نصف سنة يعني سنة 170 محاضرة زين ويكون المدرس مسؤولا أمام الله تعالى قبل أي أحد احنا ما لازم تحكمنا لا أمور الراتب ونقطع عنك راتب وما أنطيك حوافز وما أنطيك مكافآت ما هي تحكمنا تحكمنا شعور بالمسؤولية أمام الله تعالى كما أن المدرس يستطيع مراقبة عمله فإذا حصل أي تأخر في المقدار المطلوب منه فإنه يستطيع ترتيب نفسه لثلاثين قلنا إما بزيادة عدد المحاضرة عدد وقت المحاضرة زيادته أو أنت لا مخصص ثلاث محاضرات أسبوعيا تقول لا خلي أسويها أربعة أسبوعيا لأن حصل خلل بالدراسة حتى أعوضه لأن عندك خطة تمشي عليها وبحسب خبرتي في التدريس التي أرجو أن تكون نافعة الله العالم فإني أقدم بين يدي إخواني المدرسين بعد هذه الخطة السنوية للدراسة بعض الأمور المفيدة أولا أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى ولا يستهدف غيره من حب الجاه والدنيا وكثرة الأتباع فإن ذلك منشأ الوقوع في الرذائل الخلقية تقول هذا مصطلح شوي الإخلاص مصطلح مطاط وشفاف يعني شلون أعرف أنا مخلص أنا مستهدف الله ما مستهدف علماء الأخلاق جعلوا مؤشرات وأنت أيضا بلطف الله تعالى تستطيع افترض مثلا أنه لو بلغت أن المدرس الفلاني درس أفضل من درسك تتأذى في نفسك شيء فلا تأذيت إذن أنت مو لله وإذا ما تأذيت أنت لله لأن احنا جايين ننشر علم عن محمد فإذا نشر على يدي وعلى يد غيري مو مشكلة شوف لو طالب كان يحضر عندك وترك درسك يتغير قلبك عليه لولا المفروض ما يتغير قلبك إذا كنت لله هذا الطالب ما وجد مصلحة في الحضور عندك أو ما شاف روحه يستفيد منك تركك مسألة طبيعية فإذا لا كنت تتأذى عليه وربما من يقال لك شنو رأيك فلان عودك بكل هذا فلان ما يفتيه شوف تبدأ بالانتقاص منه لن مؤشرات حتى تعرف أنت هل عطائك لله لو لا حب الجاه وحب الأنا وهذه فأكو مؤشرات لنا حتى وعدني يقول أنا معاني مطاطة يعني على إخلاص لله شو نعرف عن الإخلاص لا لا أكو مؤشرات الله سبحانه وتعالى كما جعل من لطفة ورحمته للأمراض الجسدية أعراض بحيث حتى الجاهل الأمي يستطيع أن يعبر عنها للطبيب والطبيب يتوصل لو لم تكن الأمراض أعراض أو كانت الأمراض كلها بأعراض واحدة شلون الطبيب راح يعالج البدن لا لا من حكمته جعل لكل مرض أعراض وأعطى إمكانية للإنسان أيضا أن يصف هذه الأعراض بدقة للطبيب وهم لو ما عندها القدرة المريض على أن يصف الأعراض بدقة شلون الطبيب يكتشف فإذا كانت الأمراض الجسدية موجودة لها أعراض تبينها بدقة يعني أيها أمراض أهم وأخطر أمراض الجسدية من روحية روحية أخطر طبعا لأنها يعني متعلقة بالحياة الباقية هذه بالحياة الزائلة مو مشكلة فكيف لا تكون إذا الأمراض الروحية بلا أعراض دقيقة تميزها للطبيب المختص بعضها عن بعض حتى تجعل العلاج الكافي إذن هذه ليست شفت من الأقوال هالمعاني الأخلاقية لا كلها عناوين لها مسابقة الخارجية ولا أعراض إذن هذه هي الخطوة الأولى اللي نجعلها بين يدي المدرسين الثاني الشعور الكامل بالمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى وصاحب العصر أرواحنا له الفداء فإن هذا الشعور هو الدافع الحقيقي للجد والاشتغال والالتزام
إذا لم يتوفر عنده فلا تنفع في ضبطه كل المؤثرات الخارجية الأخرى، كما بعض المسرقين يقترح نقطع راتب المدرس مثلا ما ملتزم، أو من أعطيه المساعدة أو إلى آخره. هاي ممكن تنفع، لكن إذا ما يحمل من الداخل هالشرطي من الداخل ما يجيب الشرطي من الخارج، كما ستفترض كيفن الشعوب الما متربية تربية إسلامية. إيش ما تنظم لها القوانين تتحايل على القانون وتلتف على القانون وتطلع الدربونة منه. إذا هو ما يحمل القانون من الداخل وهو يشعر بالمسؤولية ما تزيد من الخارج. النقطة الثالثة أن يكون قدره واسعا يستوعب كل الطلبة على اختلاف مستوياتهم الأخلاقية والعلمية والاجتماعية، وأن لا يجرح مشاعر أحد حتى لو ولو صدر منه سؤال تافه. شايفين بعض المدرسين ما أنزه نفسي افترض التكاء بالسرس وقام الطالب احتياجي ماكو حاجة عن سكة قام هذا بأمر أو لآخر مثلا، أو سألت السؤال ساسس مثلا الطالب مبين هذا ما منتبه ماكو حاجة سكة تقول أتحرك درعتي أنت وين نايم كيف تستوي لا ماكو حاجة. حتى لو سأل سؤال تافه حاول أن تتلافى الموقف بلا باقة وتتخلص، لا تشعر بالخجل ولا تكلف نفسك أنت هم إذا سؤال تافه ماكو حاجة تخوض به كثير وضيع الوقت، لكن لا تجرح مشاعر أحد من الطلبة، وإنما ينبهه بلغة وبإشارة خفية أو سرا أو يتلافى الموقف بلا باقة. الرابع النقطة الرابعة أن لا يتصدى لتدريس أي مادة إلا أن يتسلط عليها بشكل كامل، لا كما نسمع من بعضه حتى درس الدرس الفلاني يا بعد جاي موعد امتحان بيت المرجع الفلاني بالكتاب فقلت درس حتى أتقوى به عند امتحان لي، هذا ظلم، هذا ظلم لنفسك وظلم للطلبة. لا ولا تتكل هم على الشروح والحواشي، هي أبدأ أدرس أنا افترض الحاشية ليش يا بني أقع عشر شروح عليها، لا هم هذا هم ما يفيد. ألا يتصدى لتدريس أي مادة إلا أن يتسلط عليها بشكل كامل وتكون له القدرة الذاتية، مو تتكل على الشروح وعلى الهوامش وعلى الكذا، لا إذا ما تكون لك القدرة الذاتية على استيعابها والإحاطة بها وعرضها، وأن لا يتكل على الحواشي والشروح، فإني هاي تجربة الخاص يعني ما درست أصول الفقه للمظفر إلا بعد أن أكملت درس الكفاية تقريبا كلش في أواخره، وكنت في عرضة طبعا من المجلد الثاني على المشكين اللي تحضر خارج بالأصول، فسنتين من حضور الخارج مع كفاية كلها يلا بدأت أصول المظفر. لذلك ما أدري الحمد لله على كل اللي كانوا حضرا معنا بالدورة الأولى مو هاي الثانية من أصول المظفر، فأعتقد أنهم استفادوا كثيرا هكذا. أما أجي بعد السنة مخلص أصول المظفر أنت أصول المظفر لا أعتقد تكون لك الإمكانية على أن تنفع الطلبة بشكل جيد وهكذا. ومن دون ذلك فإن المدرس يظلم نفسه والطلبة الذي يحضرون عنده. خمسة أن يتولى توجيه الطلبة وإرشادهم إلى ما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية، ولا يبخل عليهم بالنصيحة أو إلفات النظر إلى ما يطور قابليتهم ويصلح حالهم، لا يكون أنانيا من يحصل لفد رزق فد معلومة جيدة مو كل شيء يدخرها لنفسه، لا أعطيها للطلبة، بعضهم لا كل شيء يدخل حتى يكون لفد سبق صحفي أو حتى فد، لا لا أعطيها للطلبة. نقطة الخامسة أن يتولى بس السادسة التحضير بشكل جيد للدرس وعدم الاستهانة به ولا بالطلبة، لا ما محضر بشكل جيد قل ما محضر بشكل جيد أحسن ما قلت مثلا الدوس العلوة على النص، لا لا ما محضر بشكل جيد، فإما أن ما تدرس وإما أن تجعل الدرس أمرا آخر يعني فاعترف لهم ما به فشل. التحضير بشكل جيد للدرس وعدم الاستهانة به ولا بالطلبة، وتلافي التقصير في الدرس اللاحق، إذا قصرت وحط الإرباك لا بأس بالدرس البعض تقولون بالفقرة الفلانية كان عندي خلل في البيان وعليه تصحيح كذا وكذا. سابعا أن يكون بمثابة الأب لطلبته وهو أب فعلا ليس على نحو المجاز، حقيقة حديث يقول الآباء ثلاثة أب ولدك وأب زوجك وأب علمك، وهو أب فعلا، فيتولى رعايتهم والسؤال عنهم ومتابعة التزامهم بالدرس، فإذا غابوا تفخم أسباب ذلك لجرائب فلان لجرائب فلان، وأن يسعى لقضاء حوائجهم بالمقدار الممكن خصوصا طلبوا تزكية منا في بعض البرانيات حتى يعطوا مساعدة فيكون مساعدة يعني قدر الإمكان. النقطة الثامنة العناية المكثفة بذوي الكفاءات. انت تدرس للجميع صح، لكن اذا تشعر اكو كفاءات متميزة ضمن الدرس تحيطهم بعناية خاصة. العناية المكثفة بذوي الكفاءات في اي مجال والتركيز عليهم، لانهم الهدف من الحوزة كلها. احنا ندرس الاف الطلبة ونعطي رواتب لالاف الطلبة على مدمن حتى نطلع هذه النخبة، غير فاذا النخبة انت مدلتها اذا بعد يوفر على نفسك الجهد. هي النقطة اللي انت تبحث عنها، تدرس 100 طالب حتى يطلعون 10 او 20 او اكثر، فاذا دليت هؤلاء العشرة والعشرين كنت تركز عليهم الجهد. وانما تبذل الجهود والاموال والاعمار من اجل ماذا؟ من اجل تحصيل هذه النماذج واعدادها لتواصل حمل الامانة. هذا يذكرنا بشيء يستكثرون علينا انه خلقت افترض السماوات والأرض والكون من أجل محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. إيش دعوة؟ لا إيش دعوة، أنا أقول لك قرآن يشهد بذلك. قرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلقت هاي الكون كله شنو حتى أعبد حق عبادتي، ولم يصل إلى هذه العبادة الكاملة إلا محمد وآل محمد. فإذا أنا خلقت كل هالكون لأجل هؤلاء، يعني الغرض ما للخلق تحققت لهؤلاء. صح لهم وصح؟ صح، ما يرجلها حتى يقول لك مغالين وكل ذلك، لا مو مغالين، هاي حقيقة. ما حقق العبادة بي الهدف من الخلق إلا هؤلاء، فإذا خلق الكون يجب. النقطة التاسعة ألا يتجاوز وقت المحاضرة 45 دقيقة ولا يقل عن 30 دقيقة، وعدم إضاعة الوقت بالإشكالات والتفريعات التي تشتت المطلب وتشغل بال الطلبة بأمور زائدة وغالبا ما تكون لإبراز العضلات لا أكثر ولا أقل، ولا خارجة عن المطلب وخارجة عنه. النقطة العاشرة أن يتبع الأسلوب المناسب لإيصال الأفكار إلى الطالب، كتكسير الأمثلة مثلا ووضوح البيان وإعادة الشرح بصيغ مختلفة وتلخيص المطلب بعد نهاية الشرح مثلا أو قبله حسب كل مدرس له منهج. بعضهم يعطي فكرة عامة تلخيص قبل ما يدخل بالتفاصيل، وبعضهم لا يدخل بالتفاصيل ثم يلخص حتى يحفر المطالب في الجن. أي أسلوب ترى مناسب لاستيعاب الطالب وإحاطته بالمطلب سوي، لا تقصر. وتقريره باختصار قبل الدخول في تفاصيل وهكذا. النقطة الحادية عشرة ألا يجعل المدرس الدرس فرصة للتعبير عن ميوله واتجاهاته وصب انتقاداته على من لا يوافقه بالرأي. أعتقد من أحتاج إلى أمثلة بعض هذه النقاط لأن كلها من خبرتنا العامة. تجد مدرس اقترب يميل إلى الجهة الفلانية فيمجد الجهة الفلانية ويصب غضبه على الجهة الفلانية ويثير انتقادات كذا، يبين عيوب كذا ويبين ما. الدرس ليس حلبة لهذه الصراعات ولهذه المنافسات. عندك كتاب أنت مطلوب منه درس لهؤلاء الطلبة، هذا لا تجعل الدرس حلبة لهذه الأمور وهذه الاتجاهات. هل لا يجعل الدرس فرصة للتعبير عن ميوله واتجاهاته وصب انتقاداته على من لا يوافقه في الرأي؟ فإن هذا مما ينفي بركة الدرس ويذهب ببهاء المدرس، هو الخاسر الأول. النقطة الثانية عشرة أن يحترم، وهذه كلها خبرة يعني ليست كلام نظري، لا لا خبرة هاي، أن يحترم صاحب الكتاب الذي يدرسه ويحاول الدفاع عنه ما أمكن ولو كان الدليل لا يساعد عليه. انتوا يعني الدرس الكفاية وشفتوا اكو امور انتوا ما تقبلوها يعني واضحة ما مقبولة، مع ذلك تحترم صاحب الكتاب وتدافع عنه قدر الامكان ولو كان الدليل لا يساعد عليه. والوجه في ذلك شنو؟ فان المتون كلها السطوح ما نسميه انما تدرس لا لتبني ارائها حتى تقول هذا الرأي خطأ لو هذا الرأي صحيح. هان ما تقول لك تبناه متباحث خارج انت هناك راح تتبنى الاراء مالتك، انما تدرس المتون لا لتبني ارائها وانما لاطلاع الطالب على نظريات العلم. هاي المساله بيت لها اقوال، واحد قال لك واحد قال لك واحد قال لك هذا دليل كذا هذا دليل. هذا الهدف من دراسه السطوح ليس لتبني اراء حتى تناقش وتقول له هذا مو صحيح. فان المتون انما تدرس لا لتبني ارائها وانما لاطلاع الطالب على نظريات العلم واراء اصحابه، ولا يكثر الانتقاد عليه فإنه مما يقلل اهتمام الطالب بالكتاب. إذا تقول درس هذا شنو أبو الكفاية ما يفتيه هذا غلط هذا غلط، هذا الطالب ما راح يكتب كتاب الكفاية، يقول لك أنا علمني درس الكفاية طلع ولا رأي صحيح عند صاحب الكفاية. شوف راح يؤثر على دراسة الطالب بعد، ويجرئه على انتقاص العلماء. هذا قال كفاية ضعف قيدك وقدسيته في نفسه، إلما راح يحترم بعد هذا. إذا أنت كل يوم ونافض الأخن قد نفض من هاي الدينة، إلما راح يحترم بعد هذا الطالب. لا، فإنه مما يقلل اهتمام الطالب بالكتاب ويجرئه على انتقاص العلماء ويسلب التوفيق من المدرس والطالب معا. النقطة الثالثة عشر، أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة المذكورة في الكتب الأخلاقية، لأن الطلبة يتأثرون بأستاذه ويتخذونه قدوة حتى في ألفاظه وحركاته. لاحظ أنت طالب، حتى حركة الأستاذ هذا هو تلقى لا إراديا، يعني الطالب ماذا المدرس ماذا يستعمل من كلمات، تلقى الطالب لا إراديا يستعمل تلك الكلمات، ويتخذونه قدوة حتى في ألفاظه وحركاته وطريقة حياته. فإذا كلما كان المدرس نموذجا كاملا نفع في تكامل طلابه، لأن المدرس لا هيبة يتركها في نفوس الطلاب. الرابع عشر، ألا يقتصر درسه على العلم الذي يعطيه، بل يغتنم كل فرصة ليعطي الفائدة الأخلاقية والموعظة والنصيحة الاجتماعية بما لا يصطدم مع بعض النقاط التي تقدمت، قلنا أن لا يضيع وقت الدرس، لكن يفعل موازنة وإلفات نظر الطلبة إلى مسؤولياتهم تجاه أنفسهم وحوزتهم ومجتمعهم، وأن يطعم درسه بالقصص والروايات المرتبطة بالبعض. المطالب شوف اللي ترتبط بقصة، افترض مثلا في مطلب بالكفاية، مثلا قلت لك أني سمعت عن أستاذي اللي هو دارس عند الشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني دارس، احنا الأحياء عادة ما نجيب أسماءهم، دارس أنا عند مدرس، المدرس عند مدرس ما زال حيا، هذا المدرس دارس عند المشكيني، الدارس عند الأخن. فأحيانا بعض القصص هذا كلهم الروايات، فتيجي قصة في ذلك المطلب اللي يروي لك بقصة أو يروي لك بحادثة أو أربطة بالأخن نفسه يرسخ في ذهنك وما تنسى أبدا. فحاول لا عندك هيك شيء مثلا، وأن يطعم درسه بالقصص والروايات المرتبطة بالبعض، فإنها تشد الطالب وتعينه على فهم الدرس وتذكره. النقطة الخامسة عشرة، إجراء الاختبارات بشكل مستمر بأي شكل يراه مناسبا، مو إلا الامتحانات المألوفة، لا، قد بتوجيه أسئلة للطلبة مثلا وبيان، أو تسألهم عن درس البارحة، فلان أنت تفضل إيش قلنا البارحة، أو أنت تشرح بالدرس يرفض سؤال، أي شيء يختبر قابلية الطلبة، مو إلا هذا الامتحان المألوف، خصوص بالسطوح العالية قد لا يصبح مألوفا امتحان تحريري بالمكاسب أو الكفاية، مسألة ليست كلش مقبولة. فإذا النقطة الخامسة عشرة، إجراء الاختبارات بشكل مستمر بأي شكل يراه مناسبا، ليحث الطلبة على المراجعة والتحضير بعد، ولتمييز الطالب المثابر عن غيره، ليعطي كل ذي حق حقه من غير غبن لأحدهم، فإن المساواة بين الجميع تدعو إلى ضعف همة الجيد واستواء من الضعيف. طالب الجيد لما يشوف ماكو تقييم وحال حال الضعيف هو تلقائيا يضعف مستوى، إذا يشوف أكو تقييم أولا راح يدفع إلى المزيد ويحث غيره أيضا. في عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر أكو كلمة من القبيل، بس وما لحق ترجع إلى العهد وأشوف النص ينطبق عليه. ونختم الكلام بذكر مقطع من رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام، ذكر فيها حق المعلم على الطالب وحق الطالب على المعلم، فهذا إذن محلها أن نقرأها ونطلع عليها. فقال الإمام السجاد عليه السلام: وحق سايسك بالعلم، معلمك ومدرسك، التعظيم له. هنشوف كم أدب من هذه الآداب إحنا محققيها مع أساتذتنا، لو مع الأسف أول ما يصير شوية عندنا جناحين أول ما نبلش بأستاذنا، مع الأسف يا سبحان الله تعب عليك هذا وتواك أنت، العلم اللي عندك من هؤلاء الأساتذة كانت أول ما يصير براسك خير. وكم علمته نظم القوافي فلما ساعده مها، بل هي البيتين مشهورين عليكم. وحق سايسك بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه، لا تسولف منا ومنا، تقبل بوجهك عليه، وأن لا ترفع عليه صوتك ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب. كنا بحضرة بعض المراجع قدس الله أرواح الماضين وحفظ الله الباقي، يسأل شخص للمجلس من يمّف الطالب، لا لا هاي مو هيك، هاي ما يجوز، غير آداب، هاي ما صاير، احنا الاكبر منك والاساتذة، ما ابعد يم المرجع استاذي، ما ابعد ابدا، الا لا يصيح لي ولي شغله يقول لي تعال تفضل يم، ما ابعد، استكثر على نفسي ابعد جنبه، ابعد بعيد هناك يم الاهلية يذكرون اجلكم الله، ما ادنى يم استاذي اعظمه وقدسه اكبره. يعني طلبة شنو بعضهم يسال واحد سؤال من يم ما قام جاوب، لا هذا منتهي عن البعد عن الاداب، قاعد ما نقدر نقعد يمه، هيك كلها اساتذتنا. ولا تجيب احدا يساله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب، ولا تحدث في مجلسه احدا، ولا تغتاب عنده احدا، وان تدفع عنه اذا ذكر بسوء، وان تستر عيوبه وتظهر مناقبه. اكون سويت القائمه ونخليها على طول، انت القائمه الوحيده، شو القائمه مطلوبه من عندي؟ انا نخليها تكون لوحة بالغرفة اللي نقعد بيها حتى دائما نشيك، فهي لسه واحدة من اللوحات، هاي لوحة علاقتك بأستاذك، شوف كم نقطة هاي موجودة بيه. وأن تستر عيوبه وتغسر مناقبه، ولا تجالس له عدوا، ولا تعادله وليا، فإذا فعلت ذلك والله كن يعينك عليها، وإلا هي صعبة، شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته، قصدت الله سبحانه وتعالى، وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس، هذا حق المعلم على الطالب. وأما حق رعيتك بالعلم فأن تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك قيما لهم فيما آتاك من العلم وفتح لك من خزائنه، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تفجر منهم زادك الله من فضله، وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم، صيح بهذا وتعيط على هذا وتهج هذا، أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك، كان حقا على الله عز وجل أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلك. زين، والجدول هو هذا طبعا، الجدول يكون في نهاية الكلام، صح، العام الدراسي اللي ونحن فيه في هذا الكلام 1423 يوم السبت 15 محرم الذي نحن فيه، وهذا هو جدول التعطيل. فهذه هي الفكرة، وبقيت الخاطرة بسيطة إن شاء الله ما تأخذ من وقتكم كثير، لأن قلنا أنه في افتتاح العام الدراسي توجد فكرة وخاطرة، فهذه هي الفكرة اللي أرجو أن توافقوني في الرأي، والذي عنده تعديل أو اقتراح على شيء آخر. الخاطرة على لسان طالب علم عاش زمانين، زمان ما قبل الحوزة وزمان ما بعد الحوزة، فيقف حاله كيف تغير بانتمائه إلى الحوزة الشريفة. خاطر إذن هذه فكرتها وهذا مضمونها. طالب علم إذن كان قبل يقف حاله ما قبل الحوزة وما بعد في نهاية عام دراسي قضاء وافتتاح عام آخر. الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الطاهرين من آله وسلم تسليما كثيرا، اللهم مر علينا عام قضيناه في رحاب الحوزة العلمية الشريفة، عام ليس كالأعوام التي كنا نعيشها قبل أن نتشرف بالانتساب إلى هذا الكيان المقدس، كانت تمر علينا السنون بلا جديد ولا طعم، وإنما كانت مجرد أرقام ينضم بعضها إلى بعض فتتراكم إلى أن يفنى العمر، هكذا حال الناس الذين خارج الحوزة، فتتراكم هذه السنين إلى أن يفنى العمر ونحن نأكل وننام ونعمل كالآلة التي لا تعلم ما يراد منها، هذا قبل الحوزة. أما في الحوزة الشريف فمرور عام يعني أننا ازددنا علما وتعمقنا فهما وتكاملنا أخلاقا وقطعنا أشواطا في إصلاح النفس والمجتمع. كيف هذا؟ هل هو تسقيط حجي أم يوجد ما يدل عليه؟ لا، يقول لك فقرة فقرة يوجد ما يدل عليه. أول وحدة زدنا علما، فتكفي نظرة واحدة إلى الكتب التي درسناها، قلوا أنت من بداية العام 4 صفر إلى الآن مجلدين من الهداية أكملت، ومن الدروس الأخرى الله ليعلم إذ قد أخذت، هذا كله أخلال عام وأنت في الحوزة. شوف، فتكفي نظرة واحدة إلى الكتب التي درسناها وتحملناها واستوعبناها خلال عام لنعرف كم ازددنا علما، وفي عدد من حقول العلم والمعرفة ليس في حقل واحد، بالفقه وبالأصول وبالعقائد وبغيرها وبالأخلاق، في عدد من حقول العلم والمعرفة، بل أشرف العلوم كلها فقه آل محمد صلى الله عليه أجمعين والعلوم المتصلة به. هذه إذن أول فقرة ازددنا علما. فقرات الأخرى: وتكفي وقفة تأمل لنعرف كيف تغيرت رؤيتنا للحياة وللكون وللمبدأ والمعاد. كنا لا نفقه من الحياة شيئا، لا هينا عابثين، لا تتجاوز مشاعرنا أنفسنا مو أكثر، ولا نفكر بأزيد من تلبية حاجاتنا، نأكل نوفر هذا الشيء لأهلنا مو أزيد، وببركة الحوزة ماذا صرنا؟ صرنا نحمل هموم الدنيا كلها، فما من أحد يتألم في شرق الأرض وغربها إلا تألمنا معه، وما من مشروع خير للإنسانية يفكر فيه أحد في شرق الأرض وغربها إلا وجدنا أن نشاركه فيه. تعمقت نظرتنا وتوسعت وكبرت لأن أهدافنا كبرت واتسعت وصارت تتجاوز الأنا مالتنا، وإنما ماذا صرنا نستهدف وماذا نريد، وصارت ترنو إلى العظيم اللامتناهي، وكلما كبر الهدف ازدادت الهمة أكيد وتفجرت الطاقات، كما يقول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. وأما أخلاقيا فوجداننا يحس بالتكامل أيما احتاج. لم تكن تخرج دمعة منا في صلاة الليل، بل ربما لم نكن نصليها وصرنا مواظبين عليها، وربما اغرورقت أعيننا بالدموع خشية من الله واستغفارا لذنوبنا وشكرا على عظيم النعم وطلبا للمزيد من الألطاف الإلهية. لم نكن نتدبر في القرآن ولا نفهم معاني، بل ربما لم نكن نقرأ القرآن إلا لماما شوية في شهر رمضان، وصرنا في الحوزة حلفاء القرآن لا نستطيع مفارقته وتسري معانيه في دمائنا، هذبنا به ألسنتنا وأسماعنا وأعيننا وطهرنا به نفوسنا وقلوبنا. كنا لا نفهم عندما نقف على أعتاب الحضرة الشريفة للإمام الحسين عليه السلام معنى الإذن بالدخول بأن يخشع القلب وتدمع العين، وصرنا نفهمه. كل ذلك وغيره تحقق لنا ببركة الوجود في الحوزة الشريفة، وما خفي أعظم مما أعد الله من الكرامة ووعد السالكين في هذا الطريق من العطاء الذي لا حدود له. ننقل بعض هذا العطاء لأبناء الحوزة: إن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم، وما من مخلوق من خلق الله في السماوات والأرض إلا ويستغفر لطالب العلم. وصرت أنت طالب علم، وإن حلق العلم روض من رياض الجنة، وأنت صرت واحد ممن يرتاح في هذه الرياض، وأن مداد العلماء خير من دماء الشهداء، وأنت صرت من العلماء أو إن شاء الله في طريقك إلى ذلك، وأن من ترك ورقة من علم كانت له حجابا تقيه نار جهنم. إن شاء الله يوفقكم الله لذلك بعد أن كامل علمكم. وما من عالم أخذ بيد أحد من أيتام آل محمد صلى الله عليه أجمعين. من هم الأيتام؟ يقول: الذين انقطعوا عن أبيهم المعنوي، وهو الإمام عليه السلام. يقول هذا هو اليتم الحقيقي، لا هذا اليتم المادي الذي فقده أباه. يقول: فمن أخذ بيد أحد من أيتام آل محمد صلى الله عليه أجمعين الذين انقطعوا عن أبيهم المعنوي وهو الإمام إلا أدخله الله الجنة، وغيرها الكثير. فأين الناس عن هذه الخيرات والبركات؟ ولماذا لا يتعرضون لهذه النفحات الإلهية؟ ومن الذي يقعدهم عنها؟ عن أي نعمة أتحدث وأي لطف جميل أذكر؟ صرت ببركة الحوزة الشريفة مصدرا واسعا للعطاء، أقضي وقتي بين ماذا؟ ما هي أعمالي في الحوزة؟ بين سؤال أجيبه أو مشكلة أحلها أو حاجة للآخرين أقضيها أو علم أنتفع به أو أنفع به غيري، فتكون لي حسنات بعدد كل من استفاد مني مباشرة أو بشكل غير مباشر. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما أفادت الرواية التي قرأناها. قبل قليل بأن الرجل يجي يوم القيامة وفي ميزانه أعمال كثيرة كالجبال لا يعرفها، فيسأل ماذا؟ فيقال له هذا علمك الذي علمته الناس يعمل به من بعدك. بعد كل هذا كيف لا أفرح بفضل الله وبرحمته؟ قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعه. وكيف لا تتصاغر أمام الدنيا بكل مغرياتها وتتضاءل ولا أجد لها أهمية في قلبي بعد هذا الذي حباني الله تعالى به؟ وكيف لا أتمنى هذا الخير وهو الانتماء إلى الحوزة الشريفة لكل الناس بعد أن ذقت حلاوته وبعد أن امتلأ قلبي حبا للناس؟ فصرت أتألم لأي إنسان من ذكر أو أنثى لم ينهل من هذا النمير الصافي. هكذا ينبغي أن نكون ونحن في رحاب الحوزة الشريفة، فهل نحن كذلك كما تصف في هذه الكلمات؟ أرجو أن نكون كذلك في العام الذي مضى، وأرجو أن نكون كذلك في العام الذي نفتتحه اليوم. وإن لم نكن أهلا لذلك، ونحن لسنا بأهل أكيد، فرحمة الله وعطاؤه أهل أن تشملنا، لأن كل عطائه تفضل وابتداء من غير استحقاق، وما علينا إلا أن نوفر في أنفسنا المحل القابل للعطاء. لماذا؟ بالجد والاجتهاد والإخلاص، فإن الله لا بخل بساحته في ساحته، ولا يمنع عطاءه عن أحد إلا أن تحسبه الذنوب دون الله تبارك وتعالى كما في الدعاء. فالقصور إذن في المحل الذي هو نحن، لا في المفيض، حاشاه الله، حاشاه وجلت آلاؤه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على